بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في حكم المشهور بحرمة الكذب عند القدرة على التورية. المصنف وجه هذا الحكم بوجهين ثم أجاب عنهما، هذه فهرسة سريعة للبحث السابق. ثم قال المصنف: لو جاء فقيه وقال إن الشارع وسع على العباد، فالمكلف المضطر إلى الكذب، والذي يحلف على الكذب هذا يجوز له ذلك وإن كان متمكنا من التورية، لو قيل بهذا القول لكان هذا القول قولا حسنا. يعني المصنف استحسن هذا القول. لماذا استحسن هذا القول؟ لأن إيجاب التورية على القادر عليها موجب للعسر والحرج. ثم قال: لكن هذا القول بالتوسعة خلاف الاحتياط. إذن المصنف رجع إلى قول المشهور، ثم ترقى وقال: ما ذكره المشهور مطابق للقواعد المجعولة في باب علاج تعارض الأخبار. كيف يكون ما ذكره المشهور موافقا لهذه القواعد؟ قلنا لدينا طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى تقول: يجوز الحلف كاذبا لدفع ضرر بدني أو مالي عن نفسه أو عن أخيه، كما يجوز الحلف كاذبا لإصلاح ذات البين. هذه الأخبار مطلقة وغير مقيدة بصورة الاضطرار، يعني غير مقيدة بصورة العجز عن التورية، واضح؟ بل لمجرد إصلاح ذات البين يجوز أن يحلف كاذبا. إذن هذه الطائفة الأولى نعبر عنها بالمطلقات التي جوزت الحلف كاذبا مطلقا. الطائفة الثانية هي صحيحة سماعة، وما ورد بمضمونها اللي تقول صحيحة سماعة إن جواز الحلف كاذب أو كاذبا، واضح؟ هذا مختص بصورة الخوف والاضطرار والإكراه، يعني في غير هذه الصور الكذب حرام. إذن صحيحة سماعة لها منطوق، منطوقها أنه يجوز الكذب ويجوز الحلف كاذبا، وهذا الحكم مختص بصورة الخوف والاضطرار والإكراه، ولديها مدلول أو قول مفهوم، زين، مفهومها يدل على حرمة الكذب في غير هذه الموارد المذكورة، فتقع المعارضة بين المطلقات وبين مفهوم رواية سماعة، زين؟ طبعا أيضا تقع المعارضة بين المطلقات اللي دلت على جواز الكذب لإصلاح ذات البين وبين مفهوم رواية سماعها. مورد الاجتماع كما قلنا في الدرس السابق هو الكذب في غير مورد الاضطرار. المطلقات تقول: الكذب في غير مورد الاضطرار جائز. مفهوم رواية سماعة يقول: لا يجوز الكذب ولا الحلف كاذبا في غير مورد الاضطرار. هذا مورد الاجتماع، فيتساقطان في مورد الاجتماع ويكون المرجع إلى عمومات حرمة الكذب. ثم قال: فتأمل. قلنا لعله إشارة إلى استبعاد تقييد المطلقات. هذه المطلقات هي كثيرة، روايات كثيرة واردة في مقام البيان، تقييدها بعيد جدا. زين. وإذا كانت هي آبية عن التقييد فلا تكافؤ بين الطائفتين، حتى تقول تعارض، حتى تجي تقول وقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع، لا، الكلام ما نقبله. هنا لابد أن نقدم المطلقات التي يستبعد تقييدها فتقدم على رواية سماعة، وعلى كل رواية وردت بمضمون رواية سماعة، والنتيجة شنو؟ الحلف كاذبا في غير مورد الاضطرار جائز وليس حرام، هذا كله تقدم في الدرس السابق. ثم يقول رحمه الله: نحن وإن استبعدنا تقييد المطلقات الدالة على جواز الحلف كاذبا، لكن الآن رح نرجع عن هذا الكلام. هكذا نقول: هذه الأخبار الكثيرة اللي عنوناها بعنوان مطلقات واللي هي تجوز الكذب، هي في الحقيقة ليست مطلقات. عجيب بلي، يعني شنو يعني أنه ليست مطلقات؟ يعني لا يوجد إطلاق في هذه الأخبار، هذه الأخبار ليست مطلقة، بل هي وجدت متقيدة من أول الأمر، يعني من قبيل ضيق فم الركية، يعني البئر، يعني ضيق فم الركية، يعني أوجده حين حفرك له ضيقا، يعني من أول الأمر هذه الأخبار صدرت من المعصوم عليه السلام متقيدة. شلون؟ يقول: من حيث كون هذه الأخبار ناظرة إلى صورة عدم الالتفات إلى التورية. يعني طيب، هذا الشخص الآن أمام الظالم، أمام الظالم أكيد مرتبك هذا، فهو غير ملتفت إلى التورية. ومن الواضح أن الشخص إذا لم يكن ملتفتا إلى الشيء لا يكون قادرا عليه، فتكون القدرة منتفية عند عدم الالتفات إلى التورية. افرض غفل أو ما يعرف تورية، أو هو عارف من الخوف أصلا راح عن باله أن يوري، واضح؟ فإذن شنو النتيجة؟ النتيجة أن النسبة بين الطائفتين ليست هي العموم من وجه، بل هي العموم المطلق. شوفوا، الطائفة الأولى هي شنو كانت؟ الأخبار الدالة على جواز الكذب والحلف كاذبا، هذه موردها شنو؟ الغفلة عن التورية فيما إذا كان مضطرا إلى الكذب. خب، لأنه لو كان ملتفتا إلى التورية ومتمكنا من التورية ما راح يتحقق عنوان الاضطرار إلى الكذب. شوفوا، القادر الملتفت إلى التورية غالبا يوري، ما يرتكب الحرام، ما يكذب، يوري، يقول له زيد هنا، يقول زيد ليس هنا، يقدر هذا الملتفت. أما هذا قدام الظالم أنه يرتبك، فبالتالي يغفل. فإذا هذه هي الطائفة الأولى التي تدل على جواز الكذب، هذه موردها مورد الغفلة عن التورية، فبالتالي هو غير قادر، الغافل غير الملتفت غير قادر على التورية. خلينا نشوف الطائفة الثانية. الطائفة الثانية قلنا رواية سماعة، وما بمضمون رواية سماعة؟ رواية سماعة تدل بالمطابقة على جواز الكذب والحلف كاذبا في موارد الاضطرار والإكراه، يعني في موارد الاضطرار والإكراه لا يترتب أثر على الحلف كاذبا أو على الكذب، هذا بالمطابقة. لكن بالالتزام تدل على عدم جواز الكذب في غير موارد الاضطرار والإكراه. إنزين، الطائفة الأولى بماذا تمتاز عن الثانية؟ الأولى لم يرد فيها اضطرار ولا إكراه، الأولى ورد فيها جواز الحلف لإنجاء النفس المحترمة، لحفظ النفس، لحفظ المال وحفظ أخيه، ومثل أنه روايات إصلاح ذات البين ما ورد فيها لا اضطرار ولا إكره، لكن رواية سماع ورد فيها الاضطرار والإكره. إذن هناك أنه نقطة امتياز بين الطائفتين، وتشتركان في ماذا؟ في جواز الحلف كاذبا عند الاضطرار والإكره. هم الطائفة الأولى تقول يجوز الحلف كاذبا عند الاضطرار والإكراه لأنها ما أصلا ما ورد فيها اضطرار وإكراه. الثانية التي ورد فيها أيضا تقول يجوز الحلف كاذبا عند الاضطرار والإكراه. فنحمل المطلق اللي هي الطائفة الأولى على المقيد اللي هي الطائفة الثانية، والنتيجة هي ما ذهب إليه المشهور من جواز الكذب عند الاضطرار وحرمة الكذب عند انتفاع عنوان الاضطرار. إلى هنا هذا هو القول الصحيح. نطبق هذا المقدار، يقول هذا مع إمكاني. طبعا هذا جواب عن استبعاد التقييد في المطلقات. مع إمكاني منع الاستبعاد المذكور، لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب، كما لو كان أمام ظالم مضطر أنه يكذب، أمام الظالم هذا وين يقدر يخلي باله على تورية أو كذا؟ أفرض الظالم أيضا ماسك له سيف مخليه على رقبته يريد قتله وهكذا. شوف يقول إذ مع الالتفات، لماذا قلنا بأن مورد الأخبار الدالة على جواز الكذب هو مورد ماذا؟ الغفلة عن التورية. يقول إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها، هو لو كان ملتفت، الغالب في الشخص الذي هو ملتفت أن يختار التورية ولا يكذب، لأن الكذب في حد نفسه حرام، إذ لا داعي إلى العدول عنها، يعني عن التورية إلى الكذب. طيب. هذا بالنسبة لهذا المطلب. إلى هنا شنو صار؟ صار أنه كلام المشهور أنه هو الصحيح. المشهور قالوا يحرم الكذب عند عدم الاضطرار. أقول مرات ترى نقول اضطرار وعدم اضطرار، حطوا بالكم. شوفوا المشهور لما يقولون جواز الكذب عند الاضطرار، يعني شنو؟ عند العجز عن التورية، لأن عند العجز عن التورية يتحقق عنوان الاضطرار. وإذا قلنا يحرم الكذب عند انتفاع عنوان الاضطرار، يعني يحرم الكذب عند القدرة على التورية. مو نغير العبارات تنسون المطلب، لأن المطلب هو كان في أنه هل القادر على التورية يجوز له الكذب أم لا. طيب إلى هنا قلنا بأن المصنف إلى هنا، زين إلى هذه النقطة الآن، لأن بعدين راح نبدل شوية بالكلام أو كثير راح نبدل. المصنف يقول ما ذهب إليه المشهور هو القول الصحيح. الآن لدينا مشكلة. شنو هي المشكلة؟ المصنف يقول هذول المشهور قالوا بحرمة الكذب عند التمكن من التورية، وقالوا بجواز الكذب عند العجز عن التورية. مع ذلك، شوفوا هذا في باب الكذب، مع ذلك في باب العقود والإيقاعات إذا كان الشخص مكرها على العقد أو على الإيقاع يكون هذا العقد فاسدا مطلقا، وهذا الإيقاع مثل الطلاق فاسد مطلقا، ولم يعتبروا في الحكم بالفساد العجز عن التورية. خليتوا بالكم؟ طيب فكيف نجمع بين هذين القولين؟ في الكذب اعتبرتم في جوازه عدم القدرة على التورية، في المعاملات الصادرة عن إكراه لم تعتبروا في فسادها عدم القدرة على التورية. مثلا البيع المكره عليه، واحد أكرهه على بيع بيته، هذا البيع فاسد ولغو لا يترتب عليه أثر حتى مع القدرة على التورية. نجيب الطلاق، الطلاق المكره عليه لا يترتب عليه أثر حتى مع قدرته على التورية، بينما الكذب يكون حراما وتترتب عليه العقوبة فيما إذا كان قادرا على التورية. أصلا بعض الأعلام صرح في باب الطلاق أنه إذا أكره على الطلاق يكون الطلاق لغوا ولا يعتبر، هذا محل الشاهد، صرح قال ولا يعتبر العجز عن حتى لو كان يستطيع أن يوري. زين، كذلك نحكم بفساد هذا الطلاق، بل في كلام بعض ما يشعر باتفاق الفقهاء على عدم اعتبار العجز عن التورية. هذه هي المشكلة، نطبق هذا المقدار. يقول ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، شوفوا في باب الكذب شنو يو قالوا، قالوا جواز الكذب مقيد بعدم القدرة على التورية، هذا في باب الكذب. إذن في باب المعاملات شلو، أطلق القول بلغوية ما أكره عليه من العقود والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري. في باب السب والتبري، إذن أصلا ما أجوا قيدوا بإمكان التورية ولا أنه عجز عن تورية ولا جابوا أصلا سيرة التورية، قالوا أن السب والتبري زين إذا كان الإنسان مكرها عليه لا يترتب عليه أثر وإن كان قادرا على التورية، يعني سواء كان قادر على التورية أم لم يكن قادر على التورية، إذا أكره على السب والتبري من الله ومن رسوله والأئمة الأطهار هذا لا يترتب عليه شيء كالسب والتبري من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية. بل صرح بعض هؤلاء اللي هم الأصحاب كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها، عن شنو؟ عن التورية. قالوا أنه سواء قادر على التورية أم غير قادر على التورية لو طلق مكرها يكون هذا لغوا ولا يترتب عليه أثر. بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه، يعني يقول هذا مورد لاتفاق الفقهاء في باب المعاملات وباب الإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري، اتفق العلماء على عدم اعتبار العجز عن التورية، واضح؟ مع أنه من هنا المصنف يريد أن يرد على كلام مشهور. شوفوا المصنف يقول هذا الشخص الذي أكره على بيع داره مثلا وأكره على التلفظ بصيغة البيع، كان يمكنه أن يتلفظ بهذه الألفاظ من دون أن يقصد البيع ومن دون إرادة معنى البيع. ليش؟ لأن قصد البيع وإرادة معنى البيع هذه أمور قلبية، هو شنو راح يفتح قلبي طالع؟ هذا أمر قلبي لا يقبل الإكراه، يقدر يتلفظ بألفاظ من باب التورية، يتلفظ من دون أن يقصد معاني الألفاظ ولا يقصد إرادة البيع ولا شيء، صح ولا لا؟ إذن العقود والإيقاعات لا تقبل الإكراه، وبناء على ذلك الإكراه لم يقع على حقيقة البيع بل وقع على صورة البيع. يعني هذا يوم إجا أكرهه على بيع داره، هو أكرهه على شنو؟ أنه يتلفظ بألفاظ البيع، يا أخي أنت قول بعتك الدار وأنت لا قاصد معنى البيع ولا أنك تريد البيع، ونتيجة ما قلناه أن الإكراه على البيع الحقيقي يختص بغير القادر على التورية. أما الشخص القادر على التورية أصلا لا يكون مكرها على البيع الحقيقي، كما هو الحال في الاضطرار إلى الكذب. شوفوا، الاضطرار مختص بالعاجز عن التورية، القادر على التورية لا يصدق أنه مضطر إلى الكذب. إذن زبدة الكلام أن التفصيل الذي ذهب إليه المشهور بين الكذب وبين العقود والإيقاعات، هذا التفصيل لا وجه له. القادر على التورية في البيع الذي أكره عليه إذا لم يوريه يكون قد أوجد البيع باختياره، ويكون البيع صحيحا، هذا على وزان الكذب. شنو قلنا؟ قلنا القادر على التورية إذا كذب يكون مرتكبا للحرام، ويترتب على ذلك جميع آثار. نطبق هذا المقدار، يقول مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة، يعني بس كان أنه مكره على أنه يقول بعتك من دون أن ينشئ البيع قلبا ويقصد البيع، واضح؟ وأما إرادة المعنى مما لا يقبل الإكراه، أصلا قصد البيع وإرادة معنى البيع أمور قلبية داخل قلبي، هو إيش مدري يعني أنا أريد أعرف، فبالتالي ما تقدر تقول أنه هذا مكره على البيع الحقيقي. نقول لا، هذا مو مكره على البيع الحقيقي، لأنه كان يمكنه التورية. يقول وأما إرادة المعنى مما لا يقبل الإكراه، فإذا أراده يعني المكره، إذا أراد المعنى يعني معنى البيع مع القدرة على عدم إرادته، زين يعني مع أنه قادر على أن يتلفظ بالصيغة من دون أن يقصد معنى البيع ومن غير أن يريد المعنى من صيغة البيع، فقد اختاره. فقد اختاره يعني شنو؟ يعني هو راح حقق البيع باختياره، هذا البيع لا يكون بيع المكره بل هذا هو بيع المختار. شنو النتيجة؟ فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية. الآن غير القادر على التورية، لماذا غير قادر على التورية؟ يقول إما لأجل عدم معرفة طريقة التورية ما يعرف يوري، وإما لأجل الغفلة عن التورية، حتى لو كان عارف بالتورية بس هو أمام ظالم فبالتالي خاف غفل عن التورية، يقول لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليها، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها يعني على التورية. النتيجة شنو صار؟ ماكو فرق بين الإكراه على البيع وبين الاضطرار إلى الكذب من هذه الناحية، كما أن الاضطرار على الكذب متى يصدق أنه مضطر؟ إذا كان عاجزا عن التورية. نقول هذا بعينه نقوله في البيع، نقول المكره في البيع الحقيقي يختص بغير القادر على التورية. إذن الفرق الذي ذكره الأصحاب بين الكذب في حال الاضطرار وبين العقد في حال الإكراه، هذا الفرق غير صحيح، واضح؟ ويمكن أن يفرق بين المقامين. إلى هنا اتضح أنه لا فرق بين الاضطرار إلى الكذب وبين الإكراه على العقود والإيقاعات، وفي الجميع يعني في المقامين لابد من التقييد بالعجز عن التورية وعدم القدرة على التورية. لكن يمكن أن نفرق بين الاضطرار إلى الكذب وبين الإكراه على العقود والإيقاع. شنو هو الفرق؟ هكذا: في الكذب العنوان المجوز للكذب ما هو؟ الاضطرار. الاضطرار من مسوغات الكذب. إذن لا يجوز الكذب إلا عند الاضطرار إلى الكذب، ومع القدرة على التورية لا يتحقق عنوان الاضطرار كي يكون الكذب جائزا. هذا واضح عندكم. وأما في المعاملات والعقود، العنوان المأخوذ في الأخبار هو الإكراه. أصلا لا يوجد في الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي والتخلص. هذا المكره لو باع حقيقته وقصد البيع الحقيقي، يصدق أنه مكره على البيع أم لا؟ يصدق، لأنه الظالم ماسك سيف ويقول له أنه اشتريت دارك، أو يقول له مثلا بعني الدار، فهو إجا قال بعتك الدار وقصد البيع الحقيقي، لكنه مكره على البيع حتى ولو كان متمكنا من إيقاع صورة البيع بلا قصد المعنى وبلا إرادة المعنى. هذا لازمه شنو؟ عدم اعتبار العجز عن التخلص والتفصي. الحاصل لا عين ولا أثر في الأخبار لاشتراط العجز عن التفصي. هذه الأخبار الواردة في باب الإكراه ما موجود فيها هذا الشرط. إذن عدم إمكان التفصي لا يكون معتبرا في تحقق موضوع الإكراه في العقود والإيقاعات. هذا الفرق يمكن أن نقول به، نطبق هذا المقدار، يقول ويمكن أن يفرق بين المقامين. لا تقول ماكو فرق، لا، هناك فرق. نقول تفضل بأن الإكراه، شوفوا الفرق بين مقام الإكراه على العقود وبين مقام الاضطرار إلى الكذب، هذول هم المقامين، بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي. شوفوا الإكراه عندما يتعلق، زين، لا يتعلق بإيقاع صورة البيع بدون إرادة المعنى، بل هو يتعلق بالبيع الحقيقي الذي يقصد معناه. هنا نقول هو مكره على البيع، فيكون لازم ذلك شنو؟ أنه يصدق أنه مكره على البيع الحقيقي. فإذا صدق أنه مكره على البيع الحقيقي لازمه شنو؟ عدم اعتبار العجز عن التورية أو عن التفصي، عن التفصي عن الإكراه، لأن المفروض أنه هو متمكن من إيقاع صورة البيع من دون أن يقصد المعنى، ومع ذلك أنشأ البيع حقيقة. هذا إنشاء البيع حقيقة وقع عليه الإكراه وتحقق البيع الحقيقي عن إكراه. هذا لازمه ماذا؟ عدم اعتبار القدرة على التفصي في صدق البيع المكره عليه. شوفوا العبارة: بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي. غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه بإيقاع الصورة. إن بس يقول صورة البيع، يقول بعتك وما يقصد المعنى من دون إرادة المعنى، لكنه غير المكره عليه. واضح؟ هذا شوفوا إيقاع صورة البيع لم يقع عليه الإكراه، وصورة البيع ليس هو المكره عليه، لأن المفروض أن المكره عليه ما هو؟ هو البيع الحقيقي، يعني الظالم جاي يكرهه على بيع صوري، شنو فائدته؟ هذا الظالم يريد أن يأخذ الدار، فالمكره عليه هو البيع الحقيقي لا البيع الصوري، لكنه غير المكره عليه. إلى هنا يريد أن يبين، طبعا هذا اللي بينه كان مقدمة، الآن يريد أن يبين بأنه لماذا نحن نقول بذلك، يعني لماذا نقول بأنه في باب الإكراه ولا يعتبر أنه عدم القدرة على التفصيل. يقول وحيث، شوف عدم التمكن من التفصيل غير معتبر في تحقق موضوع الإكراه في البيع. ليش؟ لماذا؟ لأن عنوان المكره عليه يصدق على البيع الحقيقي ولو مع إمكان التفصيل، يعني حتى لو ممكن أن يتخلص من الإكراه، عنوان المكره عليه واقع على البيع الحقيقي. إنزين، هذا اللي إحنا قلنا. شوفوا، وحيث أن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه، بأي وجه؟ يعني إيقاع صورة البيع والتكلم بالصيغة من دون إرادة المعنى لم يعتبر ذلك. شوفوا، وحيث إن الأخبار لم يعتبر ذلك، هذا جواب لقوله وحيث إن الأخبار، يعني لم يعتبر العجز عن التفصي في حكم الإكراه. خلاصة الكلام حتى لا نطول، نحن قلنا الإكراه إنما يتحقق في البيع الحقيقي، وتحقق الإكراه في البيع الحقيقي غير متوقف على العجز عن التفصي عن الإكراه، ولا يوجد دليل على اعتبار أنه عدم إمكان التفصي في الحكم بالإكراه. إذن لو تحقق البيع الإكراهي ولو مع إمكان التفصي عنه يشمل دليل نفي الإكراه، فيكون البيع لغوان. شوفوا، وحيث إن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه، وهذا بخلاف الكذب. احنا في الكذب شنو قلنا؟ قلنا الكذب العنوان المجوز له هو الاضطرار، والاضطرار لا يصدق عند القدرة على التورية، فلا بد أن نعتبر في جواز الكذب عدم القدرة على التورية. يقول وهذا بخلاف الكذب، فإنه لم يسوغ، الكذب لم يسوغ، هذا مضارع مجهول من باب التفعيل، إلا عند الاضطرار إليه، ولا اضطرار مع القدرة على التورية، تنتفي. نعم، إلى هنا الحين احنا مرة نقول على العموم حتى لا نخرج عن الموضوع. زين، المصنف يستدرك على ما ذكره من الفرق بين الاضطرار والإكراه. يقول احنا فرقنا بين الاضطرار وبين الإكراه، لكن قد يقال، وهذا القول لا بأس به، قد يقال بقولين، يعني هو قول واحد له فرعين، واحد نبي نخلي الإكراه داخل موضوعا في الاضطرار، الثاني نريد أن ندخله حكما. حطوا بالكم، يقول هذا القائل لو فرضنا أن الإكراه من أفراد الاضطرار، مو لو فرضنا، هو من أفراد الاضطرار. شوفوا، الاضطرار متى يصدق اضطرار؟ عند عدم إمكان التخلص. الإكراه متى يصدق؟ عند عدم إمكان التخلص أيضا. متى تقول هذا مكره؟ أنت تقدر تقول حق واحد مكره وهو يمكنه أن يتخلص من الإكراه؟ لا، صدق الإكراه هذا العنوان هو فرد من أفراد اضطرار، هذا القول الأول. أو نقول لا، نقول إذا أنت تريد تناقشنا وما تقبل نقول بهذا القول، الإكراه ليس من أفراد الاضطرار موضوعا، بل هو داخل حكما، يعني حكم الإكراه داخل في حكم الاضطرار. ليش؟ لأن الإكراه لا موضوعية له. شوفوا، لما نقول حكما يعني رفع حكم الإكراه مختص بأي صورة؟ بصورة الاضطرار. يعني عنوان الإكراه لا موضوعية له، بل ارتفاع حكم الإكراه لأي شيء وبأي سبب، بسبب أن هذا المكره مضطر إلى ارتكاب هذا الفعل الذي أكره عليه كي يدفع الضرر عن نفسه وماله أو عن أخيه. لو قلنا بأحد هذين القولين شنو؟ لكان ينبغي في تحقق الإكراه أو تحقق حكم الإكراه اعتبار العجز عن التورية. لماذا؟ بعد هذا واضح، لأن الاضطرار لا يتحقق مع القدرة على التورية، القادر على التورية لا يكون مضطرا، وما دام الاضطرار لا يتحقق فلا يتحقق الإكراه موضوعا أو حكما، لأن قلنا قبل قليل الإكراه لا يتحقق إلا عند الاضطرار إلى الفعل لأجل دفع الضرر المتوعد عليه من قبل الظالم. نطبق هذا المقدار، يقول نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه عرفا أو لغة العجز عن التفصي كما ادعاه بعض الأعلام، قال أصل موضوع الإكراه يعتبر موضوع عرفا أو لغة أخذ فيه العجز عن التخلص، متى يقال هذا مكره؟ إذا ما عنده بعد طريق للتخلص يقولون هذا مكره، أما إذا عنده طريق هذا لا يسمى مكره. هذا القول الأول. الثاني، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه. ليش هو مضطر إلى هذا الفعل؟ لدفع الضرر المتوعد عليه به. شوفوا، به الضمير راجع إلى ارتكاب الفعل، حتى يدفع الضرر اللي الظالم أنه توعده، ومثلا قال له مثلا سأقتلك، أفعل بك كذا إلى آخره إن لم تفعل هذا الفعل، فهو بهذا الفعل يدفع الضرر المتوعد عليه عن النفس والمال. كان، شوفوا، كان جواب لقوله نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار موضوعا، أو قلنا باختصاص رفع حكم الإكراه بصورة الاضطرار، كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية. ليش؟ يعلل، يقول لعدم الاضطرار مع القدرة عليه، لأنه إذا كان قادرا على التورية لا يصدق الاضطرار، بما أن الإكراه إما هو داخل موضوعا في الاضطرار، يعني هو فرد من أفراد الاضطرار، أو حكما بأن كان حكمه مرفوعا لأجل، لا لأجل الإكراه، الإكراه لا موضوعية له، لأجل أنه مضطر إلى ارتكاب الفعل، حينئذ ينبغي اعتبار العجز عن التورية. والحاصل يعني هذا الفرق بين المقامين، اللي هو مقام الكذب عن اضطرار اللي المشهور شرطوا فيه عدم التمكن من التورية، ومقام العقود عن إكراه اللي ما اشترطوا فيه عدم تمكنهم من التورية، أن المكره يعني المكره على العقد إذا قصد المعنى من الصيغة، اتكلم كلام قال بعتك الدار وقصد المعنى، مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع، يعني ما أوقعه من البيع الحقيقي أنه مكره عليه. فإذا صدق أنه مكره على البيع الحقيقي فيشمله عموم حديث رفع ما أكره عليه، رفع عن أمتي ما أكره عليه، صدق على ما أوقع أنه مكره عليه فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه. وأما المضطر اللي هو المضطر إلى شنو؟ الكذب اللي قلنا أنه لأجل حفظ نفسه أو ماله أو أخيه، إذا هذا كذب مع أنه يقدر على التورية، شوفوا، وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه كما بينا، فلا يدخل في عموم رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، في عموم رفع ما اضطروا إليه. إذن تبين الفرق. يقول المصنف بعد ذلك، بعد أن بين هذا المطلب، يقول هذا الذي ذكرناه من الفرق بين العقد المكره عليه وبين الكذب المضطر إليه، هذا على مذاق المشهور. المشهور هم اللي إجوا قالوا جواز الكذب مختص بصورة الاضطرار إلى الكذب، ولا يجوز الكذب إذا كان متمكنا من التورية. هذا ترى الكلام اللي قلناه هو على مذاق المشهور. زين، بالتالي إذا كان هذا على مذاق المشهور، طيب مولانا أنتم شنو رأيكم في هذا المطلب؟ يقول نطبق هذا المقدار، هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية. وأما على ما استظهرناه من الأخبار، لأنه سابقا الشيخ قال مقتضى إطلاقات جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر عدم اعتبار العجز عن التورية في جواز الحلف، هذا في السابق احنا ذكرناه. يقول نحن ما استظهرناه سابقا من الأخبار كما اعترف به جماعة، يعني اكو جماعة ايضا استظهروا ما استظهرناه من الأخبار من جوازه، يعني جواز الكذب مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه وبين الإكراه. يعني نحن على ما استظهرناه لا يكون هناك فرق بين الكذب وبين العقود، كما أن العقود مشمولة لحديث نفي الإكراه مع التمكن من التورية، كذلك الكذب المضطر إليه مشمول لحديث نفي الاضطرار مع التمكن من التورية، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أن الظاهر، يعني الظاهر من أدلة نفي الإكراه أيضا، أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكنه من غير جهة التورية. شوفوا، الظاهر من أدلة نفي الإكراه أنها ترفع الحكم لمن اضطر إلى ارتكاب فعل مثلا من الأفعال، هذا يبي يدفع ضرر اضطر إلى ارتكاب الفعل، لكن مو من جهة التورية، لا، من غير جهة التورية. فبالتالي شو يصير النتيجة؟ أدلة حرمة الكذب هذه ما تشمل المضطر إليه مع التمكن من التورية، لأن المشهور قالوا بهذه المقالة. إنزين، وأدلة العقود لا تشمل العقود المكره عليها، ليش؟ لشمول أدلة الاضطرار على الكذب المضطر إليه، وإن تمكن من التورية هذا مضطر أم لا؟ مضطر. ولشمول حديث الإكراه لمن اضطر إلى العقد لدفع الضرر عن نفسه مع إمكان التورية. إلى هنا ما هي النتيجة؟ أنه لا فرق بين المقامين اللي احنا استظهرنا من الأخبار، اعتبار الاضطرار من غير جهة التورية في موضوع الإكراه، وعدم اعتبار الاضطرار من جهة التورية كذلك في الكذب في كلا المقامين. واضح؟ يقول: كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به هذا، ولكن الأحوط التورية في البابين. هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.